صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم صفحات من حياتي. من حرستا من الشام في عام 1351 للهجرة، 1932 للميلاد، ستبتدئ رحلتنا مع أحد أعلام كتابة التاريخ الإسلامي في عصرنا الحاضر. أنا أعلم أن ضيفي لا يرغب كثيرا في المديح، ولهذا ربما أختصر ما سأذكره في هذه المقدمة. نحن مع البساطة والتواضع والمحبة والتودد للإخوان. نحن مع شيخ إذا ذكر ذكر التأليف في التاريخ الإسلامي المعاصر. قلما كتب أحد في التاريخ في عصرنا هذا إلا وهو عالة على قلم هذا الضيف. لا أريد أن أطيل، اسمحوا لي أن أدلف وإياكم إلى حياة ضيفنا الشيخ محمود شاكر، والذي نسعد بالترحاب بالدفة. أهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
بكم يا سيد، الله يبارك فيك.
شيخنا، قبل أن أبدأ اسمح لي أتحدث عن محمود شاكر. أولا عائلة شاكر.
نعم،
محمود شاكر وأخوه أحمد شاكر، دائما ما يسأل الناس عن الخلط بين هذه الأسماء.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
أنا من قرية شمال شرق دمشق، تبعد 9 كيلومتر عن دمشق. محمود محمد شاكر رحمة الله عليه من مصر. وتوفي والده كان شيخ الأزهر في السودان، وأخوه أيضا المحدث أحمد محمد شاكر. ومحمود رحمة الله عليه أخذ جائزة الملك فيصل،
صحيح،
في اللغة العربية.
لكن هم أصلهم من مصر، ليسوا من الشام.
من مصر.
ما جاءوا من الشام أبدا.
ما جاءوا من الشام، لكن هذه دائما أسماء عائلات بتكون إلها ميزات خاصة. بعض العائلات تنسب إلى منطقة،
صحيح،
فيقال مصري حجازي يمني وهكذا،
صحيح،
إلى مهنة، كأن يقال دباغ صباغ
نجار
عطار نجار، من هذا النوع. وبعض العائلات تنسب إلى أسماء وهذه محدودة، مثل جمعة حمزة ومن بينها شاكر،
صحيح.
لذلك قد نجد في بلد واحد عدة عائلات تحمل الاسم نفسه، صح، ولكن ليسوا من أسرة واحدة.
نعم. كان بينك وبينهم تواصل وعلاقة يا شيخ؟
محمود رحمة الله عليه التقيت أنا وياه هنا في الرياض أبو فهر.
نعم.
ولما توفي رحمه الله أمير قطر جزاه الله خيرا عزاني ظن أنا المتوفى.
الله المستعان.
الله يبارك.
قبل أن نبدأ شيخنا، نحن اتفقنا معك، لك كامل الحرية في أن توقفني إذا وقعت في خطأ، لأنني الآن أنا لا أدري في أي بحر أسبح، في التاريخ الإسلامي ولا في الجغرافيا ولا في اللغة العربية ولا في أي فن وعلم، وأعرف أنك دقيق جدا في مسائل اختيار اللفظ اللغوي، لكن من باب الفائدة لي وللمشاهد لك كامل الحق.
جزاك الله.
حرست جلق كما ترجح أنت، أو جلق بالكسر هكذا.
نعم.
حدثنا عن هذه المدينة، وهل كتبت عنها شيء؟
الله يبارك فيك. أولا قديما هي مدينة قديمة يقولون قدم التاريخ.
نعم.
كانت تقع في سفوح الجبال نهاية جبل قاسيون، يعني عن بعد موقعها الحالي 3 كيلومتر.
أي نعم.
وكانت تسمى الأرجام. في مناطق مبنية أهلها يسكنون في المغاير الكهوف يعني.
نعم.
ولكن عندما بدأ أهل دمشق يتوسعون نحو الشمال خافوا على أراضيهم فبنوا جدار. حتى لا يتوسع أهل المدينة. وإلى الآن تعرف هذه الأرض بأرض الجدار، وهي أيضا الأرض التي بين البلد هذه حرستا ومدينة دمشق وما يتبعها. وأيضا كان يقيم هناك بواب، إلى الآن الأرض القسم الشرقي تعرف بأرض البواب. ثم بعد مدة هذه لما زاد السكان وتوسعوا نحو الجنوب عرفت باسم دير الحارس، لأن أهلها كانوا من النصارى.
أي نعم.
ثم عندما جاء الإسلام وانتشر غيروا دير الحارس إلى حرستا. أما الاسم جلق فهي قاعدة الغساسنة، وهي مثل كما قلنا شمال شرق دمشق بتسعة كيلومترات. والغساسنة أسسوا جلق، ولا تزال إلى الآن الأرض التي كانت مقر لهم تعرف باسم البلاطة، يعني بلاط السلطان أو الوالي. والأرض التي تقع إلى الشرق منها تعرف باسم الحدائق، حدائق يعني الأسرة التي تحكم وهي الغساسنة. هذه المنطقة عبارة عن صار بالعصر الحالي يخطئون لأنها كانت ضاحية دمشق، يسمونها أحمد شوقي يسميها باسم دمشق يقول عنها جلق، وهذا خطأ. لذلك بقول قصيدته قم ناجي جلق ونشد رسمه من بانه. فلكن الذي مدح الغساسنة إنما هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، وتكلم عنه أشياء كثيرة يظهر من الكلام شاره. يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. والبريص هو الجزء تقريبا الشمال الغربي من قلعة دمشق على ضفاف نهر بردا. فمجرد ما أن انتهى الإنسان من هذه المنطقة صار في حمل غساسنة. يعني
يا سلام، أنت عندما تحدثت عن هذه المنطقة كأنك تميل إلى أن تسمى حرستا أكثر.
بارك الله بكم. الآن ومن الفتح الإسلامي عرفت بهذا الاسم ولا تزال بهذا الاسم. أما كان مثلا هنا مواقف شلقة، هون كان مقر الوالي الأموي
في الرياض.
في الرياض
شلقة، هذا اللي يسمونها
مواقف شلقة نسبة إلى الوالي الأموي، لأنه هون كان مقره نسبة لها.
وهذا مثبت تاريخيا؟
نعم، ما في شيء اسمه تاريخي، بس هو كان مقر الوالي الأموي.
إذن خلاص شلق بناء على
جلق.
جلق
نعم.
نقل الاسم مع تصحيح.
نعم.
بسيط.
نعمية
صارت شلقة. يطلق جلق الآن، لا زال يطلق هذا الاسم على منطقة هناك؟
لا،
صار حرستا.
لا أبدا حرستا.
بما تشتهر حرستا يا شيخ؟
تشتهر من حيث الزراعة، زراعة الزيتون من حيث يعني الأشجار. أكثر شيء حتى لي رسالة اسمها حرستا بلد الزيتون. ومن الخضار أكثر شيء عبارة عن القساء والفاصوليا المالطية، ومن حيث الثمار المشمش.
كيف كان الوضع الديني فيها؟
الوضع الديني يعني بشكل عام كبقية المناطق عادي. لكن كانت مرحلة من المراحل يعني انتشر فيها بعض أفكار غريبة شوي نتيجة تأثير بعض الأشخاص الذين يتشبثون في بعض النقاط أو يتصرفون تصرفات خاصة.
طيب إذا اسمح لي أدخل إلى منتصف شهر رمضان من عام 1351 للهجرة.
نعم.
حيث ولد محمود. وأخبر بعد فترة أنه ولد في هذا التاريخ. حدثنا عن هذه الفترة، ما نقل لك ثم ما نتذكره أنت أيضا عن الطفولة وبدايات التعليم.
الله يبارك. يعني تقصد المدة،
الفترة نلغيها.
إيه، لأن الفترة من الفتور.
صحيح.
قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل.
وهذه فترة يعني
نستعملها خطأ بمعنى مدة، وهي من الفتور.
تمام.
نعم. الله يبارك فيكم.
إذن نتحدث عن هذه المدة.
إيه، الله يبارك فيكم. الحقيقة لأخت أكبر من أبناء والدي ووالدتي عبارة عن تكبرني بعشر سنوات، ويوم ثم يليها أخ يكبرني بثمان سنوات، بعدهم جاء ولدين توفوا وهم صغار أبناء سنتين، ثم جاء محمود وصار عليه المرض وتوقعوا أنه قد انتهى وغسل مرة ومرة أخرى
اللي هو أنت شيء.
نعم ثم أبقاه الله.
كيف عفوا يعني ما كان فيه طب؟
كان فيه طب لكن قليل، بما أنه أخوات اللي قبلي ماتوا
فقالوا
أنت على تعب قالوا انتهى أيضا.
كم عمرك كان شيء؟
سنتين.
وغسلت وانت من سنتين؟
ايه.
وبعدين كيف عرفوا انك؟
بعد اذن سبحان الله تحرك جسمي بعد ما بدون ياخذوني يكفنوني يعني.
يا الله.
فأبقوا. ثم جاء بعدي ايضا صبي.
لكن عفوا الثانية بعدها بفترة طويلة.
نعم.
التغسيل الثاني.
ايه.
بعدها بفترة بمدة طويلة.
لا كمان يعني يمكن دون السنة.
اه.
اي نعم.
ايضا اصبت بمرض ثم غسلت.
نعم.
سبحان الله.
وجاءوا اخواتي
لكن أيضاً. عفوا ذكر لك شيخنا ذكر لك يعني تأثر والدك ووالدتك بهذا التغسيل إيه ثم الحياة.
تأثروا بس اعتادوا على انه وفاة اخواتي
مات قبلي. كثير من الابناء.
ايه ولدين قبلي وبعدي صبي وبنت ايضا. توفوا.
لكن لما عدت الى الحياة فرحوا.
كان شيء من الفرح أصابهم لأن الحقيقة الأخوات هذول كبروا وما بقى أخوات أولاد إلهم. فالحمد لله أبقانا الله، نرجو من الله أن يحسن الخاتمة.
آمين
يا رب.
يعني محمود شاكر أستاذ التاريخ الإسلامي المعاصر بلا منازع غسل مرتين.
ما هو بلا منازع، أنا اختصاصي جغرافيا.
على كل حال أنا اسمح لي أطلق هذا اللف.
أمرك سيدي ما تريد.
وتواضعك الجم يعني ودنا نتنازل عنه شوي لأنه بشهادة كثير من المسلمين هذا بحق.
الله يبارك.
إذن بعد أن غسل الشيخ محمود شاكر المرة الثانية وانطلق في الحياة.
نعم.
ماذا حصل بعد ذلك؟
بقيت فعلا أذكرها هذه أيام يأخذون على الطبيب. طبيب كان في دمشق يدعى حمدي سكر. والحمد لله بقيت مريض حتى دخلت المدرسة لكنها بينا. دخلت المدرسة في السن السابعة واستمريت بالدراسة لكن بقي جسمي نحيل وضعيف حتى انتهيت من المرحلة المتوسطة. حتى انتهيت من المرحلة المتوسطة يكاد يصدق انه دخلت المدرسة
صغير.
اي نعم.
لا اله الا الله.
وبعدها يعني اذكر في الاول ثانوي أني جلست لأول مرة في المقعد الثاني.
ولا دائما في الأول؟
دائما في الأول بلا منازع. إيه نعم.
سبحان الله.
الحمد لله.
طيب كتاتيب ما دخلتها في البدايات؟
ما دخلت. الحمد لله يعني كان دائما الدرجة إما الثانية أو الثالثة.
ما شاء الله. فترة يعني أو دعنا نقول مدة ما دام اتفقنا عليها نسحبها بقدر المستطاع، مدة هذه الدراسة بلا شك أن لوالدك ووالدتك أثر في تربيتك. نعم. وتنشئتك. أستأذنك في أن نتحدث عن هذا الأثر بعد هذا الفاصل بإذن
بارك
الله.
الله بكم.
إذن مشاهدي الكرام سنتحدث عن أثر الوالدين على ضيفنا الشيخ محمود شاكر بعد هذا الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياتي ضيفنا الشيخ محمود شاكر. أثر الوالدين عليكم شيخ.
يا أخي الكريم، ككل أب وأم مات لهم أولاد وعشنهم واحد في المنتصف ثم مات أولادهم البقية، سيجد هذا الولد شيء من العطف.
صحيح.
فكان هذا العطف رحمهم الله الشيء الذي أطلبه يحققه، وبل يسألوني عن بعض القضايا التي أريدها. وبالبيت لا يوجد غير أخ وأخت وأنا، وأولئك كبار يعني حاجاتهم هن يقضونها صفة توجه نحو الشكل الطبيعي.
صحيح.
فكان الذي أطلبه بل يسألونني دائما واللطف منهم كثير. فكان لهذا أثره. فنشأت أيضا عبارة عن في شيء من الهدوء وألبي كل ما أستطيع تلبيته لأي إنسان أجد بحاجة إليه إن شاء الله.
لكن هل تتذكر أن والدك أيضا أثر فيك في شيء معين، جعلك تحب شيء معين، وجهك لشيء معين؟
الله يجزيهم الخير. الوالد والوالدة كانوا محافظين على الصلاة بشكل جيد، وكذلك حتى يوم ذهب إلى الحج وعاد كان دائما يقول إن الدعاء كذا 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 وكنت أدعو لكم.
الله.
فلا شك هذا سيكون له الأثر.
بلا شك. صحيح.
وبقي هذا الأثر الحقيقة حتى تقريبا المرحلة الثانوية، بل أستطيع أن أقول حتى أخذت الشهادة الثانوية.
نعم. بعد أن أخذت الشهادة الثانوية أين ذهبت يا شيخ؟
درست في الجامعة.
أي جامعة؟
في الجامعة السورية كانت تسمى جامعة دمشق اليوم. نعم درست فيها.
في أي تخصص دخلت؟
أنا دخلت أول سنة اسمها الثقافة العامة.
أي نعم.
بعدها في قسم الجغرافيا.
تمام.
نعم.
هل وجهك أحد لهذا القسم أم اخترته؟
أنا اخترت الحقيقة لسبب حدث معي في المرحلة الثانوية. الأستاذ رحمه الله كان يأتي ويرسم لنا الخريطة على السبورة، فيأخذ وقت من الزمن. يوم من الأيام قلت لعلي أرسم هذه في الفسحة
قبل أن يدخل.
قبل أن يدخل الأستاذ، ففعلتها. فجاء وقال لو اعتبرنا هذه الخريطة صحيحة، وبدأ يشرح عليها. فشجعني على أن أكمل ما بدأت به. فكان كل درس عبارة عن أرسم الخريطة قبل أن يدخل الأستاذ، ويأتي ويشر عليه ويؤكد كأنه عبارة عن يبحث في خريطة مصورة عند أشخاص مختصين. حتى أذكر يوم من الأيام كانت الخريطة خريطة ألمانيا، ودخلت بسرعة فتحركت يدي كثيرا في رسم النهر. فعندما جاء وقال شوفوا المنطقة الجبلية كيف النهر بيكون متعرج فيها كثيرا، فهذا شجعني على الالتفات نحو قسم الجغرافيا.
جيد جيد. استمريت في الدراسة 4 سنوات أو أكثر جامعة؟
بالجامعة درست 5 سنوات.
5 سنوات.
إيه نعم.
سنة العامة لثقافة عامة ولا
ثقافة عامة وثلاث سنوات لأنه قصرت في سنة من السنوات.
إيه نعم.
إيه نعم.
بعد أن تخرجت؟
بعد أن تخرجت درست
في
درست أول ما درست في درعا. يعني الجزء الجنوبي من سوريا.
نعم.
التي كانت تسمى قديما الذرعات، تاريخ إيه قاعدة حوران.
نعم. ودرست طبعا الجغرافيا.
درست جغرافيا
كم سنة يا شيخ؟
سنتين.
ثم
ذهبت إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. فمضيت سنتين.
تمام. حصل لك مواقف فيها؟
والله يا أخي الكريم حدث بعض المواقف، وبعضها كان مواجهة مع اليهود.
نعم.
أي نعم.
طيب أبرز المدرسين وأعظمهم أثرا في شخصية الشيخ، هل يمكن أن يقول لنا الشيخ والله في ناس أثروا في حياتي؟
الحقيقة الله يبارك فيكم كان أحد الأساتذة يدعى عمر الحكيم. وتوفي رحمه الله هنا في الطريق بين مكة وجدة
رحمه الله.
فلاهتمامه بالمادة ولتدينه وأخلاقه، رغم أنه لم يكن يحمل شهادة الدكتوراه، لكن كان الحقيقة مواظبا على العناية والدراسة كليا، فكان له أثر.
محمد خير الجلاد.
محمد خير الجلاد درسني هذه في المرحلة المتوسطة. في السنة الأولى المتوسطة. ورحمه الله كان رجلا فاضلا صاحب دين وخلق وأثر طيب كثير. بعد إذن درست أنا وكان لا يزال مدرس، درسنا معا في ثانوية أمية.
في وين هذه الشيء؟
في دمشق.
في دمشق.
وتوفي رحمه الله يوم ولد أحد أبنائي
رحمه الله. استمرت الحياة العملية بعد الجيش، أين ذهب الشيخ؟
عدت إلى التدريس، فدرست في قطنة،
نعم،
في إحدى ضواحي دمشق يعني،
نعم،
ثم في دومة، ثم في حرستة، ثم عدت إلى القنيطرة، ثم أيضا في الزبداني،
ما شاء الله.
وبعد إذن رجعت على قريتي حرستة، ثم في عام 1972 ميلادي أو 1392 تعاقدت مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجئت إلى الرياض في 28/8/1392
92 للهجرة. طيب قبل أن أدخل وإياك الرياض، بلا شك أنه كانت يعني لك قراءات في بداية الطلب، خصوصا عندما تخرجنا من قسم الجغرافيا وبدأت تدرس، هل تذكر أن قراءات معينة كنت تحبها وتقرأ لأشخاص معينين شيء؟
جزاك الله خيرا، ذكرتني ما لست ناسيه. يوم من الأيام كنت في البيت مفتوح أمام الأطلس، لفت انتباهي في جنوب شرق آسيا كلمة شامبينج مكررة كثيرا، استغربت ماذا تعني، ما كنت أستطيع أن أصل إلى النتيجة، فقلت لابد من أن أسأل الأساتذة بالجامعة، أساتذة الجغرافيا، وأنا عادتي ألا أسأل، فذهب فعلا وسألتهم كلهم أربع أساتذة، لم يعرف أحد منهم
شامبينج،
شامبينج. لم يعرف أحد منهم شيء إلا رئيس القسم قال لعل شامبينج مثل بالعربي كفر بمعنى مزرعة، فلعل بتلك اللغة تعني هذا، لا أستطيع أن أقول نعم ولا أستطيع أن أقول لا.
صحيح.
ومرت الأيام، لما بدأت بالتدريس شعرت أن الحقيقة المسلمين معلومات عن إخوانهم في المناطق الأخرى ضحلة جدا، فبدأت أعمل سلسلة اسمها مواطن الشعوب الإسلامية.
يا سلام.
وبعد 27 سنة من تلك المرحلة كنت هنا بالرياض ساكن في منطقة المربع، ما شفت إلا الباب طرق علي،
نعم،
وإذ الدكتور محمد لطفي الصباغ، الأستاذ عبد الرحمن الباني معهم واحد سموا لي محمد صالح تشامبي. نعم، قال محمد صالح تشامبي، تفضلوا، منين أخونا؟ قال من جنوب شرق آسيا. إيش تعني هذه؟ فقال تشامبا هي مقاطعة من فيتنام، كانت إمارة إسلامية، جاء الفيتناميون وقضوا عليها، ففر أكثر أهلها، وفي كل مكان بنوا فيه أو اتخذوا مزرعة سموها باسم منطقتهم شامبينج.
يا سلام، فكثر هذا الاسم،
فزاد اهتمامي بأن المسلمين لم يعرفوا أو لم يتابعوا الحقيقة عن أوضاع إخوانهم المسلمين، فثابعت بالسلسلة، وأنا والأخ محمد صالح تشامبي كتبنا موضوعا هذا، المسلمون في الهند الصينية، من ضمن سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية.
يا سلام.
وتابعت، والحقيقة أقول أن المسلمين مع الأسف لم يهتموا في هذه الموضوعات.
صحيح.
مثل فطاني ولاية إسلامية تحتلها تايلاند، وفي العالم الإسلامي في مكة عدة أسر فطاني، لكن لم نسأل
من أين،
ما أحد يعرف من فطاني هم. أيضا نلاحظ أكثر من ذلك، موريتانيا دولة عربية إسلامية، معلوماتنا عنها قليلة، ليست كثيرة. أو حتى لو لاحظنا ملاحظة أخرى، لو تساءلنا الفتح الإسلامي في أوروبا، ماذا نعرف مثلا عن الفتح في فرنسا؟ معلومات قليلة. مثلا في سويسرا بالذات، في بلد اسمها أصلها شمس، بلد اسمها الله معانا،
اسمها كذا،
نعم، لكن محرف، وشلون بصير التحريف؟ ألم خذ مثلا في شمال إيطاليا أوست مدينة هي الأوسط، بالهند مقاطعة جنوب الهند كيرالا هي خير الله، فلم نهتم نحن وأهلها لذلك ما ينتبهون على واقعهم وعلى ماضيهم، ونحن نبقى بعيدين لا نعرف هذه الأمور. فاضطررت أن أعمل في هذا المجال في موضوع الجغرافيا مواطن الشعوب الإسلامية.
جميل.
ثم اتجهت نحو التاريخ.
طيب يعني نستطيع نقول أن كتابتك حول الشعوب الإسلامية كانت لسبب.
نعم.
وهو وجود هذا الاسم في الخريطة.
نعم.
طيب سؤالي الآخر أيضا فيما يتعلق بقراءاتك في البدايات.
نعم.
هل كنت تهتم بقراءة الأدب، تقرأ لأحد معين، السباعي غيره، هل كان لك اهتمامات في هذه؟
والله الكلام؟ قليل. منذ أن توجهت نحو الكتابة انصرفت نحوها، وخاصة بتلاحظ مثلا جزر القمر الآن يلفظونها جزر القمر.
أي نعم.
والقمر معناتها الخضرة الشديدة، فهذه جزر في شرق إفريقيا بما أنها عبارة عن منطقة رطبة، الأشجار كثيفة كثيرة الخضرة، ما بالنسبة إلى المنطقة البحرية خضرتها واضحة عرفت بهذا الاسم. لكن الآن ماذا يسمونها؟
جزر القمر.
القمر بينما هي القمر.
لأن الحكومة تطلب هذا.
إيه جزر القمر هي.
هي الحكومة تطلب أن تسميها جزر القمر.
إيه
ولذلك نحن يأتينا في الإعلام تعميم منهم بهذا ويسمونها إيه؟ جزر القمر.
إيه لأنه أخي الكريم لا ربما لمصلحة لهم لكذا ما أعرف والله أنا.
طيب. لكن لازال سؤالي معلقا، الحصيلة اللغوية الكبيرة التي يملكها الشيخ محمود شاكر، الاطلاع الواسع على الأدب العربي والشعر، من أين جاء؟ هل قرأ في البدايات في شيء معين؟
والله يا أخي الكريم كنت دائما أي شيء أقرأه سواء بالتاريخ أو بالجغرافيا أو بالأدب حاول فكر فيه كثيرا، فاصل إلى بعض الأصول،
ترجع إلى أمهات الكتب،
نرجو من الله أن يكون الفكر في شيء
طيب
نستفيد منه إن شاء الله.
أستاذنك في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى.
نعم.
إذن مشاهدي الكرام سنعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ محمود شاكر لندلف وإياكم معه في التاريخ الإسلامي، كيف بدأ، لماذا اهتم ضيفنا بالتاريخ الإسلامي وكتابته والتأليف فيه، هذا ما سيكون بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
ما أجمل أن يبتدئ القرآن بقول بسم الله الرحمن، رحمته قرنها في القرآن بأسماء أخرى، إنه المصور جل وعلا، من أراد عفو الله فليعفو عن الناس، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى.
الله يا الله، الله يا الله.
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فقط.
يأتيكم في الأوقات التالية.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا الشيخ محمود شاكر. شيخ محمود، انتقلتم إلى السعودية في عام 1972 ميلادي، 1992 هجري.
نعم.
عملت كما ذكرت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم الجغرافيا.
نعم.
درست الجغرافيا.
نعم.
في هذه الفترة في العمل الجامعي بدأتم في أعمال خاصة بالتأليف يا شيخ؟
يا أخي الكريم وضعت بعض الكتب وكانت مقررة.
أينا.
في المناهج، وبعضها لا يزال إلى الآن مقرر رغم ترك الجامعة من مدة ليست قصيرة.
قررت في الجامعات؟
في الجامعة وبعضها في الجامعات، مثلا كتاب العالم الإسلامي يدرس في عدة جامعات في المملكة.
ما شاء الله ما شاء الله.
نعم. والحقيقة لما وجدت أنا في البداية أن بعض المناطق الإسلامية غير معروفة لدى العامة، حاولت أن أضع هذه السلسلة مواطن الشعوب الإسلامية وتوسعت في موضوعات ثانية دون أن أنبه إلى شيء معين. نعم. لكن بعد إذن تركت الجغرافيا واتجهت نحو التاريخ. طيب والسبب في ذلك
السبب، نعم.
الله يبارك فيك. صدر في بعض الأمصار أن كتابة التاريخ الإسلامي يجب أن تعاد وتصاغ من وجهة نظر قومية. فأحببت أن أعمل في هذا المجال من الناحية الإسلامية البحتة حتى أقطع الطريق عن غيري، والحمد لله أرجو من الله أن أكون قد وفقت في ذلك.
تمام. إذن الشيخ محمود شاكر بدأ في كتابة التاريخ الإسلامي لهذا الموقف.
نعم.
بالطبع هو قرأ كتب التاريخ ثم بدأ في التأليف وفق منهج معين. لو سألت الشيخ محمود ما منهجكم في كتابة التاريخ؟
بارك الله بكم. الحقيقة كنت عندما أقرأ فقرة تستوقفني أفكر فيها تفكيرا من وجهة نظر إسلامية بحتة وأحكم عليها، إما أن أحذفها وإما أن أثبتها.
تمام.
أما لا يصح أن أرد عليها فتكون هناك عبارة عن أخذ رد وإثارة ويعني اختلاف في الآراء والأفكار.
نعم.
إما إثبات وإما حذف عدم الذكر. على سبيل المثال تذكر كتب التاريخ مع الأسف كثيرا بعض النقاط وشو الأسباب الأساسية التي وقعت فيها. عندما فتح المسلمون مناطق فارس تقبل الشعب هذا الدين الجديد الدين الإسلامي قبولا حسنا بقلوب صافية، لكن الأكاسرة الحكام والدهاقنة كبار المجوس لم يقبلوا بهذا الدين لأنه أضاع سلطانهم أو أضاع مركزهم، لكن وجدوا أنفسهم قد ابتعدوا عن الشعب، لم يبق لهم أثر يستطيعون أن يؤثروا ضد هذا الدين ولا أن يؤثروا حتى على الشعب من الناحية مسؤولية. فوجدوا أن يظهروا الإسلام بألسنتهم ولكن لم يدخل قلوبهم، فكانوا أحيانا يضعوا بعض الدسائس كأن يكون كتاب عام كبير يأخذونه يعيدون طباعته بزيادة سطر أو حذف فكرة أو إضافة جملة بحيث لا يتغير المعنى العام ويبقى شائعا بين الناس وينقل وهكذا.
تمام.
يعني على سبيل المثال كانوا يتكلمون أنه في عهد بني أمية كان يلعن سيدنا علي رضي الله عنه على المنابر، وبقي هذا حتى جاء عمر بن عبد العزيز ومنع ذلك. هذا الكلام مرفوض أصلا، لا يمكن لمسلم مهما كان أن يقبل أن يشتم علي رضي الله عنه وهو من أوائل الذين أسلموا وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة
رضي الله عنه.
أي مسلم يقبل بهذا؟ لا يمكن أبدا. وإنما هذه عبارة عن دسيسة وضعت وسجلت. مسألة ثانية على سبيل المثال،
عفوا اسمح لي أقف هنا يا شيخ.
فضل.
عندما ألفت في تاريخ بني أمية وترجمت لخلفاء بني أمية في السلسلة الشهيرة المعروفة الكبيرة التي صدرت، أزلت هذا الغموض تماما؟
ذكرت، يعني لم أتحدث في هذه النقطة أبدا.
أها. باعتبار أنك لم تقبلها.
لم، غير مقبولة ولا يمكن أن أضعها لتثير ناس ضد ناس.
صحيح.
أو لبعض الناس يتقبلونها لأنهم يقرؤون من غير معرفة.
ترجمت لمعاوية رضي الله عنه
نعم.
في مجلد كبير وليزيد، ثم تتابعت سلسلة نعم. التراجم
يا سيد الكريم، حتى يعني أنت ألزمتني على أن أتكلم في هذا الموضوع.
تفضل.
لما كان علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في موقف الخلاف بينهما في معركة صفين، كان إذا حان وقت الصلاة يتوقف الفريقان ويتقدم علي رضي الله عنه يؤم الطرفين في الصلاة. كيف هذا؟ معنى ذلك لا توجد الأحقاد التي يرسمها بعض الأشخاص المغرضين الذين يريدون أن يجزئوا الأمة. بعد ذلك جاء مرة إلى معاوية رضي الله عنه، وهذه مدونة، جاءوا قالوا لمعاوية: يا أمير الشام، يوجد هناك إرث كبير وفي ورثة، وبين الورثة خنثى، ماذا نعطيها؟ نصيب ذكر أم نصيب أنثى؟ وقف معاوية رضي الله عنه متحيرا، ثم قال: انظروني، وبعث إلى علي رضي الله عنه يسأله، فأجاب: نعطيها حسب المكان الذي تبول منه، إن كانت تبول من الفرج نعطيها نصيب أنثى، وإن تبول من القضيب نعطيها نصيب ذكر. فأعطى معاوية رضي الله عنه الجواب، قالوا له: إنها تبول والله من المكانين.
ارجع اكتب.
عاد يسأل علي رضي الله عنه، فجاء الجواب: إذن تأخذ نصف ذكر ونصف أنثى.
جميل.
فأعطى الجواب معاوية رضي الله عنه. معنى ذلك كان اعتراف من معاوية رضي الله عنه بعلم علي وتقديره، ودليل على ذلك أيضا أنه لم يعلن عن نفسه الخلافة إلا بعد أن قتل علي رضي الله عنه وتولى الحسن، والحسن رضي الله عنه تنازل لمعاوية بالخلافة. فهذه ليست الصورة التي يأخذها بعض الناس ويتصورونها تلك الأحقاد. لم يكن ذلك الشعب ليحقد، لأنه كان على درجة من الوعي. فإذا كان اليوم لا يمكن لإنسان أن يشتم علي رضي الله عنه أو يلعنه،
فكيف
في ذلك الوقت في صدر الإسلام؟
صحيح. طيب شيخنا، فيما يتعلق بتأليفكم في التاريخ الإسلامي، بداية التأليف كان عن ماذا؟ أول تأليف لكم في التاريخ
1397.
عن؟
بدأت بالشكل التالي كالتاريخ الإسلامي، الجزء الأول قبل البعثة، السيرة،
تمام،
العهد الراشدي، العهد الأموي، العهد العباسي الأول، العهد العباسي الثاني، ثم عهد المماليك، ثم الدولة العثمانية، ثم مفاهيم حول الحكم الإسلامي، ثم أخذت الأمصار الحالية من إلغاء الخلافة،
تمام.
يعني من 27 رجب 1342 إلى الوقت الذي أكتب به.
ما شاء الله.
نعم.
جزأتها
الأمصار الإسلامية القائمة.
أي نعم.
نعم.
وصدر منها شيء يا شيخ؟
تقريبا كلها صدرت.
جميل.
بعد جزئين إن شاء الله قريبا.
تمام. أيضا مما عرف عن الشيخ يعني اهتمامه بالفصحى والدعوة. نعم. إلى الفصحى.
بارك الله بكم، أرجو من الله أن أكون كذلك أو كما تتفضل. أسعى ما أمكن بالكتاب العربية، حتى لأني أفكر في النقطة تماما، حتى لا أدخل شائبة ولا أحذف حقيقة.
جيد.
فعلى سبيل المثال أيضا لكملنا، طارق بن زياد برددوها كثير على أنه أحرق السفن.
نعم صحيح.
كيف يحق لمسلم في سنة 92 هجرية أنه يحرق 100 سفينة وهو لا يقصد به القدح بطارق بن زياد، وإنما بالحكم لأنه لم يحمل على هذا الشخص؟ أما هو لا يمكن أن يقوم بها والعملية غير صحيحة، لأن بعضهم يقول أن يوليان هو الذي أعارهم هذه السفن، فإن كانت صحيحة فإعارة ليست ملكه، وإن كانت للمسلمين كان أيضا ليست ملكه حتى يحرقها، والناس بأشد الحاجة إلى السفن في تلك الأمور، كان يستطيع مباشرة أن يطلب منهم العودة إلى بلاد المغرب، وبين الأندلس والمغرب قليل. لكن الآن يا أخي الكريم، أساتذة الأدب وأساتذة التاريخ، البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لكم إلا الصبر، ويحرق السفن بعد إذن كيف يدخلون؟ مثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني رجل خليفة مفضل يثني عليه بعض الأعداء كثيرا،
صحيح،
ثم قالوا أنه أهله بنو أمية أدخلوا له السم وأماتوه مسموما. معنى ذلك السوء ليس به وإنما
بهم.
هذا الكلام ليس بصحيح. تحدثت مع أشخاص قال نعم، كيف مات عمره 39 سنة لسه شاب؟ قلنا لهم يزيد بن معاوية الذي تسبونه كثيرا مات عمره 36 سنة. فسكتوا. فالحقيقة توضع دسائس بأشكال مختلفة.
طيب أنت ترفض هذه القصص لأنك تنظر في متنها فقط يا شيخ؟
أنظر في متنها وأفكر فيها، هل يمكن لقائد أنه يحرق مئة السفينة؟ لا يمكن. هل يمكن لأسرة تسمم الخليفة الذي تفضله وهي الذي رفعته؟
ممكن يا شيخ، ليش اللي يمنع إذا إذا منع حقهم في
يعني
الله. المعروف أنه رفض مثلا استبداد هذه العائلة وأكل أموال الناس.
جزاك الله خيرا. أولا هم يثنون عليه ثناء كليا،
طيب
أهله وأعداؤه، معنى ذلك الرجل
محبوب عنده،
فاضل ومحبوب، لا يمكن أن يقوم بهذه. الشيء الثاني هم يا أخي الكريم يقصدون تجزئة الأمة. على سبيل المثال قال لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه لحروب الردة نظر إلى زوجة مالك بن نويرة فأعجبت
فقتله
وتزوجها.
صحيح، هذا يقولونها كثيرا.
إيه، وهذا خطأ. وبيجوا ناس بيقولوا انه استدعى عمر رضي الله عنه ليعاقبه، ناس بيقول لا سكت عنه ما اهتم كذا كذا، يعني فقط للإثارة ولتجزئة الأمة، وهذا لا يمكن ان يقوم بها انسان مسلم. بعصرنا الحالي الاسلام الانسان المسلم المؤمن لا يقوم بها، فما بالك في صدر الاسلام وكبار الصحابة.
صحيح،
لا يمكن، يعني اشياء كثيرة يمكن ان نأخذ عنها.
ماشي، نقرأها. يعني أنت تقصد أن هذه الأشياء أنت تنظر إليها من خلال المتن فحسب،
من حيث المتن، وننظر من ناحية الفكرة هل يمكن أن تكون. طيب، نتصورها.
طيب اسمح لي شيخنا بعد الفاصل أن أيضا أعد المشاهد بأن أتنقل بين كتبكم من خلال تقرير مرئي بإذن الله. إذا مشاهدي الكرام بعد الفاصل سندخل وإياكم إلى مكتبة ضيفنا لنطلعكم على شيء من هذا التراث الكبير الذي كتبه ضيفنا الشيخ محمود شاكر من خلال تقرير حول كتبه. بعد الفاصل نواصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
محمود شاكر اسم لمع في عالم التأليف في مجالات عدة، من أبرزها التأريخ الإسلامي، حيث صدرت له سلسلة الخلفاء بدءا بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ذي النورين وعلي رضي الله عنهم جميعا، ومرورا بأمراء بني أمية في تسلسل تاريخي ورصد لأحداث الحياة والكلام عن أسرهم وأعمالهم وشؤون الدولة في حياتهم، ثم دخل في تاريخ الدولة العباسية مستخدما نفس الأسلوب في الرصد والتحليل، ثم ألف في حكام وسلاطين عصر السيطرة البويهية والسلجوقية. وهذه الإصدارات كلها عن المكتب الإسلامي الذي تولى كتب الشيخ محمود شاكر. أما موسوعة التاريخ الإسلامي فهي من أكبر وأضخم الموسوعات التي ألفت في التاريخ الإسلامي مؤخرا، حيث بدأها الضيف بالتاريخ قبل البعثة والعهد النبوي، عهد الخلفاء الراشدين، العهد الأموي، الدولة العباسية، العهد المملوكي، والعهد العثماني، ثم مجموعة من الإصدارات الخاصة بالتاريخ المعاصر قسمه حسب المناطق والدول والأقاليم. ثم تحدث عن الأقليات الإسلامية في عدد من الدول من خلال رصد تاريخي وجغرافي متميز. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا الشيخ محمود شاكر، وقد مررنا وإياكم على شيء من هذه الإنجازات الكبيرة من خلال الإطلالة السريعة على هذه الكتب. لضيفنا أكثر من 180 كتاب حتى الآن، 180 كتاب، طلعناكم على بعض العناوين والأفكار الرئيسية التي ألف فيها الشيخ. الشيخ محمود، قبل أن نتحدث عن بعض القضايا السريعة، أنت ألفت في التاريخ والجغرافيا وربما ألفت في غيرهما. أشهر ما يعني أهم ما ألفت فيه غير التاريخ والجغرافيا؟
مثلا كتب أو كتاب بناء دولة الإسلام. والذي دفعني إلى ذلك أحد الأشخاص الذين توفوا رحمه الله دون أن نتحدث عنه، يقول أن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، ومعلومكم أنه خالد بن الوليد بن خاله لعمر بن الخطاب، وهما صغيران اتصارعوا، فخالد غلب عمر ورمى فانكسرت رجله، فبقي حاقدا عليه حتى تولى الخلافة فعزله عن قيادة الجيش.
الله.
وكتاب كيف المؤلف مشهور، والكتاب أيضا منشور وبشكل آخر، فاضطريت أن أكتب لأن في هذه الكلمة لا يمكن، لأنه عمر رضي الله عنه عندما توفي يعني خالد، عمر صلى عليه رضي الله عنهما
رضي الله عنه
وقريبه، ولا يمكن أن يكون حاقد هذه الصفة عن عمر بالحقد رضي الله عنه مشكلة.
صحيح.
وإذن معناتها في دسيسة من خلفه عن صاحب العلاقة عن ذاك الرجل نقلها من غير تفكير.
صحيح.
هذه مثل على هذا الكتاب.
لكن مثل هذا يا شيخ، إذا جاءتك مثل هذه الفكرة الآن، نعم، كيف الآلية حتى تخرج الكتاب؟ هل هناك وقت؟ هل هناك آلية ترسمها في ذهنك ثم تخرج الكتاب؟
بارك الله بكم. نعم، أفكر في الموضوع. فهذا الكتاب 7 مجلدات
ما شاء الله،
عن عبارة عن 80-70 شخصية من الصحابة بصورة أيضا واضحة، والهدف أن يقرأ الإنسان تلك مردود عليها قضية، قضية عمر وخالد رضي الله عنهما، دون أن يشعر بشيء آخر ما معناها مقصودة بالذات.
صحيح.
نعم.
جيد. قابلت بعض الكتاب مثل الشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله.
رحمة الله عليه.
قابلته يا شيخ؟
نعم. رحمة الله عليه رجل يهتم في الناحية الأدبية والناحية الفكرية مع العقيدة، وينشر كتب جيدة الحقيقة ويذيعها بالإذاعة، وكانت كلياتها تجد الحقيقة الاستقبال الحسن. لكن الواقع كثير من الأحيان ما تكون بعض أيضا قضايا بحاول ينشرها وبشكل حكيم يبتعد عنها أيضا. نعم، رحمه الله. فكان الحقيقة كتبه ذات مكانة.
تمام.
رحمة الله.
قابلت الشيخ ابن باز أيضا
رحمة الله عليه. نعم.
كم مرة؟
عدة مرات.
تمام. لكن كان أثناء الجلسة يتم بينكم مطارحات ومشاورات في مواضيع معينة يا شيخ، بالذات في التاريخ.
رحمة الله عليه، الرجل يا أخي الكريم أهل علم وصاحب فكر، عندما تشير إلى نقطة ولو كان كاتب فيها بشكل غلط وينتبه إلى هذه الفكرة التي تطرح عنها صحيحة، مباشرة يتراجع. على سبيل المثال،
نعم،
رحمه الله كتب عن كروية الأرض ودوران الأرض وأنها لا تصح.
نعم.
سألت سؤال رحمة الله عليه، يا سيادة الشيخ، هل يوم القيامة يسأل الإنسان عن كروية الأرض؟ قال قلنا له سأل عن دورانها. قال قلنا له إذن ليست بتلك الأهمية حتى نطرحها. فسحب الكتب من السوق
رحمه الله.
رحمة الله عليه. فالرجل صاحب فكر وصاحب خلق ودين، مجرد ما ينتبه إلى فكرة يتخذ ما هو منطبق مع الواقع.
سألك عن كتبك في التاريخ يا شيخ؟
ما كانت بديها بالتاريخ.
ما بدأت بعد؟
ما كنت بادئ بكتابة التاريخ.
الألباني رحمه الله،
رحمة الله عليه، تقينا عدة لقاءات. رحمة الله عليه عمله في الحديث، قدم خدمات كثيرة.
صحيح.
لكن طلابه لما صلحوا الكتب بعض الأشياء ما انتبهوا لها، تقع أخطاء مطبعية تطلع كذا، ما انتبهوا لها بعضهم. فيؤخذ عليه.
الأستاذ الباني أيضا
رحم الله يجزيه الخير.
آمين.
الرجل صاحب فكر وعلم وحريص على الحق ومتابعته.
هو أكبر، جزاه الله خير. أكبر منك شيخ؟ هو
أكبر مني 14 سنة.
ما شاء الله. قابلت الأرناؤوط أيضا؟
بسيطة. مقابلات بسيطة.
مقابلات بسيطة. حدثنا عن تنقلاتك في السلك التعليمي في المملكة يا شيخ.
كله في الرياض عدا سنة واحدة في القصيم. عام 1404 آخر سنة هذه درست في الجامعة، كانت في القصيم.
في القصيم.
نعم.
بعدها رحلت إلى التقاعد.
أي نعم.
واستقريت في الرياض.
أي نعم.
شيخ، لا شك أن عندك تصور أو على الأقل دعنا نقول طموح فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي.
نعم.
ربما حققت بعضه. هل في ذهنك أفكار، أشياء تود أن تطرحها في الساحة لمن يريد أن يستمر في هذا المجال في التاريخ الإسلامي؟ هل هناك مشاريع تتمنى أن تطرح؟
والله يا أخي الكريم، أرغب الكتابة بشكل علمي وديني، نهتم بالنقاط الأساسية التي جاء الإسلام كي يرفع من مكانة هذه الأمة، فرفعها إلى أحسن موضع ثم بدأنا نتساهل فيها. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لكل مسلم، لما كان في مكة يعني في العهد المكي عندما كان المسلمون قلة والسيادة للمشركين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقامته ووعيه وعلمه وأدبه يطلقون عليه اسم محمد الصادق والصادق الأمين. نعم. ومحمد الأمين.
صحيح.
وعندما يدخل الإنسان في الإسلام يعرفونه من سلوكه.
الله.
من سلوكه يعرفونه أنه أسلم. فنحن علينا اليوم أن نقتدي بهذه المرحلة بأولئك الجيل الطيب. الشيء المهم أيضا في هذا الجانب أن يكونوا العلماء هم بداية القدوة.
صحيح.
فإذا سمع إنسان من آخر أو عن آخر هفوة من خطأ، أن يذهب إليه ويناقشه ويتحدث معه، وما دام كلاهما يبغي وجه الله لا بد أنهما يصلان إلى الحقيقة.
صحيح.
أما عندما يسمع بهفوة أن يبتدئ يحرر في الصحف ويكتب في المجلات وحتى يصبح هؤلاء أعوان هذا، خصوم لذاك وزملاء ذاك،
خصوم لهذا،
لهذا مشكلة. وهذا ما قسم الأمة إلى فئات وأحزاب ومجموعات. تجد جماعتين إسلاميتين مثلا مختلفتين، وكيف ويتكلم بعضهم عن بعض ما دام الطريق الذي تريدون الوصول إليه هو الإسلام،
فلماذا
فلماذا تختلف؟
الله المستعان. على كل حال نحن مع ختام حلقتنا نشكرك شيخ محمود على أن تحت الفرصة الحديث معك، ونسأل الله تعالى يجزيك خيرا ونمد في عمرك على طاعته.
الله يجعلنا عند حسن ظنكم يا أخي الكريم، ويبارك فيكم
لك الله خير،
ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل.
اللهم آمين، لك الله خير.
وهذه الأمة نرجو لها أيضا السعادة.
اللهم آمين. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعة، كنا وإياكم في رحلة ماتعة مع ضيفنا الشيخ محمود شاكر، تحدثنا وإياكم عن بعض الأحداث الهامة في حياته، وأشرنا إلى الجانب الأهم في حياته وهو التأليف في التاريخ الإسلامي. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم بإذن الله مع صفحات أخرى وضيف آخر لتقليب صفحات من حياة ضيوفنا. تقبلوا تحيات فريق العمل في البرنامج، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.